آثار التدبر لكتاب الله جل وعلا. الإنسان إذا قرأ القرآن فتدبره، ما هي الثمرة من ذلك؟ قال: حذر مما حذره الله منه، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته كان القرآن له شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: فاستغنى بلا مال، استغنى بالقرآن، وإن لم يكن عنده مال فهو الغني حقيقة، الغني الذي اعتنى بكتاب ربه جل وعلا وامتثل أمره وتدبر معانيه. قال: وعز بلا عشيرة، وإن لم تكن له عشيرة. ولذلك يا إخوة، لما سأل عمر أحد الصحابة قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن، قال ابن أفزع. قال: ومن من هذا؟ قال: مولى من الموالي. قال: تترك على أهل قريش مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، مولى من الموالي. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال: وأنس من بما يستوحش منه غيره، أو يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، كما جاء عن ابن مسعود: لا يكون هم أو هم أحدكم آخر السورة. تدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة، قام الليل كله في آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه الآية قام بها ليلة كاملة. فإذا وجدت نفسك في آية أنك أحسنت تدبرها فلك أن تكررها، فآية واحدة قد تسعدك في يومك، قد تسعدك في حياتك، قد تسعدك في دنياك وآخرتك. آية تفتح عليك من المحاسن الطاعات والإقبال على الله جل وعلا، آية تتدبرها خير من أن تبقى في تلاوة كلام تسرع فيه، كلام الله جل وعلا تسرع فيه، تريد أن تختم الجزء، ولو تدبرت كان خيرا لك من ذلك. ولو جمع الإنسان بين التدبر وبين الختم فلا شك هذا أولى، لكن الإكثار من القراءة دون تدبر وما يلحق بذلك من دون عمل لا شك أنه أمر مخالف.